أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. الحق جل وعلا من طبيعته مع خلقه أنه يمهل ولا يهمل، يملي للظالم عله أن يرجع يوما ما عن ظلمه، ويملي للكافر عله أن يتوب أو يسلم، فإن أصر على كفره فللخلق يوم يقفون فيه بين يدي الله عز وجل، يأخذ الله عز وجل الحق من الظالم ويقيم العدل بين الناس، إلا ما استثناه الله عز وجل من الذنوب يعجل الله في الدنيا لصاحبها العقوبة غير ما يدخر عند الله عز وجل من العقاب، وعذاب الآخرة أشد وأنكى كما قال ربنا جل وعلا. والله من رحمته لا يجمع على العبد عقوبتين، فإن أوخذ العبد بالحد الشرعي في الدنيا على ذنب اقترف، فإن الله من رحمته لا يحاسب العبد على هذا الذنب مرة ثانية. يعني لو أني إنسان سرق فأقيم عليه الحد وقطعت يده، من رحمة الله أنه لا يؤاخذه على ذنب السرقة يوم القيامة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وانتصر له شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري رحمه الله وغيره، أن العقوبات في الدنيا كفارات للذنوب ولا يؤاخذ العبد عليها يوم القيامة. لكن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن البغي وقطيعة الرحم الله عز وجل يعاقب العبد بهما في الدنيا خلا ما يدخر لهذا العبد من العذاب يوم القيامة، ويفهم من هذا عظم هذين الذنبين عند الله عز وجل. فأما البغي فهو التعدي على الخلق والاستطالة، وهذا من الكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفراء وغمص الناس بالصاد. ولولا أن الله عز وجل جعل للخلق من أنفسهم شاهدا عليهم في مسألة البغي لصرنا كالحيوانات، يأكل القوي الضعيف كالحيوانات تماما بتمام. لكن الله عز وجل يقيم عبر الزمان والمكان أمثلة حتى يعتبر الإنسان من بني جلدته. وفي الأثر: ما من نفس منفوسة إلا وفيها من نفس فرعون شيء، إلا أن فرعون قدر فأظهر وغيره لم يقدر فأضمر. يعني كل الناس يقول لك ده فرعون صغير، لو ربنا أعطاله هيدوس على الناس بجزمته. في ناس كده، طول ما هو فقير، طول ما هو مريض، طول ما هو مسكين كويس، أول ما ربنا يعطيله من واسع ويشم صحة كده أو مال ما حدش يعرف يكلمه. فالفقر له مصلحة، إنه طول ما هو فقير محترم نفسه، لكن أول ما ربنا يعطيه من فضله يستطيل على خلق الله عز وجل. ففرعون عندما قدر وملك الناس أظهر خبث نيته وطويته على الخلق، حتى قال هذه المقولة التي لم يقلها أحد: أنا ربكم الأعلى. وقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعلها الله مقبرة له. فغيره أسباب الكبر ليست في يده، طول ما هو لم يمتلك هذه الأسباب لا نعرف مكنون نفسه، فإذا ملك ظهرت شخصيته الحقيقية وبدأ للناس بوجهه الحقيقي غير الوجه المصطنع. فكلا بد من إقامة العدل في الأرض أن الله عز وجل يجعل للخلق عبرة. على مدار الزمان سمعنا بأناس ملأوا الأرض ظلما وعدوانا، لو أن الله عز وجل ترك هؤلاء وماتوا من غير أن ينالهم عذاب الله عز وجل في الدنيا أو طرفا من عذاب الله في الدنيا لاقتضى بهم كثير من الناس في ظلم الخلق. قارون مثلا عندما خرج على قومه في أبهته وزينته كما قال ربنا فخرج على قومه في زينته ثم نصحه قومه من تصح وقال إنما أوتيته على علم عندي، وخرج مختالا متكبرا، والنبي قال إني لأعلم رجلا كان يمشي متبخترا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى 7 أراضين يوم القيامة، هو قارون كما عند البخاري في الصحيح، نمشى على الأرض مشة المتكبرين مستطيل بذلك على خلق الله عز وجل، فخسف الله عز وجل به وبكنوزه الأرض فهو يغوص فيها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليه. أبي بن خلف، فرعون، أبو جهل وغيرهم، عشان كل إنسان ما يجي تسول له نفسه أو يزين له الشيطان أن يظلم الناس يرى هذه النماذج أمام عينه فيرتدع عن الظلم. فإن أصر على بغيه وعدوانه على خلق الله، لأن الناس لا يفضل بعضهم بعضا إلا بالتقوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعلام يتكبر الإنسان على خلق الله. وإن كان هناك شيء يتفاخر الناس به حقيقة فالطين والماء، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ما يتمايز الناس عن بعضهم البعض، لكن الله من رحمته جعل ده غني وده فقير، ده سليم وده مريض، ده رفيع وده وضيع، عشان الحياة تستقر، الغني عايز الفقير والفقير عايز الغني وتمشي الحياة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. أحد الأغنياء ماشي وحول منه الخدم والحشم في أبهته وزينته، فنظر إليه فقير نظرة إعجاب وحسرة إنه ليس معه مثل مع هذا الرجل، فرآه أحد العلماء فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فقال الرجل صبرت يا رب. هذه حقيقة، إن الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني. لو الناس كلها أغنياء مين هيصلحني يصنع لي جزمة مثلا ألبسها أعزكم الله، مين هيصلح لي الحمام، وهكذا. فالغني في أشد الاحتياج إلى الفقير، والفقير محتاج للغني عشان يعيش، أكل من وراء لأمه تعيش، فهي الدنيا كده. فمسألة الرفعة والوضاعة والغنى والفقر ده عشان الحياة تمشي بس، محدش يبقى مستغني عن حد، لكن التفاضل الحقيقي إنما بجوهر الناس ومعدنهم لا بالأشكال ولا بالصور، كما قال النبي إن الله لا ينظر إلى صوركم أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالناس يمتازون عن بعضهم بما يكنون من إيمان في قلوبهم وبما يثمر هذا الإيمان على جوارحهم. فإذا خرج الإنسان عن هذا الطور الطبيعي لابن آدم صار كالبهيمة والحيوان، شأنه زي الحيوانات اللي في الغابة، يأكل القوي الضعيفة ويستطيل السليم على السقيم. فلا بد من رادع، فالله عز وجل يري الخلق في هؤلاء نماذج من العذاب. وبعدين أخذ الله عز وجل أليم شديد، شوفوا كده على مدار التاريخ جماعة اللي ملأوا الأرض ظلما وعدوانا يجي العقاب راضع. قارون، فرعون، أبي، أبو جهل، غيرهم، كان في العصر الحديث مثلا شوفوا هتلر ده ماذا فعل الله عز وجل به، كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، فعل في المسلمين في تركيا ما لا يتصوره عقل. يموت عنده 5 كيلو أو تقريبا، شوف سبحان الله، حتى يعني الناس كلهم سئموا منه. الشهير قوي اللي كان اللي احتلوا ليبيا، احتلال الإيطالي، اسمه إيه؟ موسوليني. نعم موسوليني، نعم موسوليني، هذا الذي يعني دوخ الدنيا، يموت مطاردا في جبال بلده. سبحان الله، شوفوا يعني أمثلة يعني واقعة للناس عشان الناس تعتبر. فالبغي ده عقابه أليم، والله عز وجل إذا حاسب إنسانا ببغيه فلن تقوم له قائمة أبدا. فحق أن يكون البغي هكذا حاله، أن الله عز وجل يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا. طب ليه ربنا يجيب قطيعة الرحم مع البغي؟ طبعا رأس القطيعة هنا الأبوين، الأب والأم، لأن هذا رأس الأرحام. إنسان إذا يعني ألصق الناس بك في الحياة سبب الوجود أبوك أمك، وبعدين أرحامك ألصق الناس بك. فالإنسان لو قطع الصلات مع هؤلاء وهم ألصق الناس به وأولى الناس بالجميل والفضل عليه، لن تكون بين المجتمع علاقات أبدا، كل الأواصر تتقطع بعد ذلك. بقولوا في المثل اللي مالوش خير في 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 إيه؟ في أهله مالوش خير في حد، هي كده. يعني أنا مالوش خير في أبوي، يبقى لي خير في الناس؟ لم أحسن إلى أرحام أحسن الغريب؟ مش ممكن بالعقل، ما تنفعش. وربنا سبحانه وتعالى خلقنا كما قال الله في سورة الفرقان، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الآية دي ولما التفسير بيقولوا جت في معرض الامتنان على بني الإنسان، أن الله عز وجل خلق الإنسان ما هوش قرد كده طلع لوحده في الغابة وعايش بمفرده، وإنما خلقه الله عز وجل انحضر من أصول ويناسب أغراب فينتمي لأصوله نسبا ويصاهر أغرابا فيصير بهذه المصاهرة قريبا ولسيقا. نعم لسيقا بهم فتنتظم علاقات المجتمع. ليه؟ لأن الله عز وجل خلقنا لإقامة التوحيد في الأرض، دي المهمة الأولى والأخيرة في حياة أي إنسان على وجه الأرض. ولأجل استقرار هذه المهمة عند الإنسان ربنا وضع تدابير. أولا خلق الكون السماء والأرض وسخر كل ما فيه عشان الإنسان يستطيع أن يتفرغ للعبادة. تلاقي طفل صغير ساحب جاموسة قد كده أو فيل لو داس عليه برجله يفعصه في الأرض، من الذي سخره له؟ الله سبحانه. عشان ليه؟ تمشي الحياة تستقر. فالكون كله مسخر لابن آدم بكل ما فيه، ومن هذا التسخير وهذه التدابير حتى تستقر حياة الإنسان على الأرض ويتفرغ للعبودية الحقة، ربنا الله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة آدم وحواء. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فلازم الترابط ده يكون موجود. وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله فرادى جميعا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبني أمة بمفرده، لازم أكون أنا ومن معي على أمر سواء. فمسألة الترابط مسألة أكيدة في الإسلام، عشان كده النبي قال مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. التشبيك ده تشبيه عملي عشان الناس تفهم يعني ايه بنيان. هو البني لما بيجي يرص الطوب بحط كده رص الطوب ورص الطوب ومشي وخلاص، ده لو جاء اي واحد برجله زق الحيطه تقع مش كده، لكن بيعمل عاشق ومعشوق صح. هو ده اللي النبي قال وشبكه، اللي هو احداث التداخل بين لبنات الحائط والبناء، عشان بعد ساعتين لما ينشف ما تعرفش تبدا لما تجيب بندوزر يوقعه. وهو ده المقصود في بنية الأمة المسلمة، إحداث التداخل بين هذه الأمة لكي تكون يدا واحدة على كل من عداه. فلا بد من وجود هذا الترابط في الأمة. يبدأ الترابط بلسوق الرجل بأصله، ترجع للأصل الذي انحدرت منه، أبوك وأمك وأرحامك وإخوانك. فلما الإنسان يقطع هذه العلاقات الأولى في حياته لا يبقى خير في المجتمع، تفسد العلاقات كلها، ومن ثم تفشل حياة الأمة على ظهر الأرض. فيجي النبي عرفنا فضل البر وعقوبة القطيعة الرحم. وبعدين عشان نفهم ان البر والعقوق ده ميراث، زي ما عملت يتعمل. شوفوا ابراهيم لما قال لإسماعيل يعني اني اعرف من انا ان اذبحك، قال يا ابت افعل ما تؤمر، ده ما جابوش من عنده لكن ورثه من ابراهيم. ابراهيم قال لابوه، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. قل له يا أبتي، يا أبتي، نداء كل حنان وعطف، يعني أنا ابنك أنصح لك، بل أبذل لك أخلص النصيحة، أشفق عليك وأرجو لك الخير. وفي الآخر قل هجرني مليا سأستغفر لك ربي. وبعدين لما تيقن من كفره تبرأ منه، لكن يبقى البر قائم. فيجي إسماعيل لا يخرج عن هذا الطور، ورث البر من أبوه. قال يا أبتي، نفس الكلمة ترجع، اللي انت عملته في أبوك هيتعمل فيك، ما فيش كلام، لأن ده جزاء وفاق. قطعت رحمك ستكبر ويكون لك أولاد ويقطعونك، هي كده. فلازم نفهم من المسألة مردودة لك في الدنيا عشان الإنسان يرتدع. أنا قلت لكم قبل كده أن واحد عندي في المسجد، راجل كبرة محترم وعنده ولدين، بقول لي واحد منهم قال لي كلمة مش كويسة فرفعت يضربه ألم، فبقول لي وأنا برفع إيدي كده افتكرت أني قلت نفس الكلمة لأبويا بالنص، فنزلت إيدي وقلت له ماشي، فقلت أضربه لي، هو ربنا خلص المسألة. بقول لي لا فوقها ولا تحتها، زي ما قلت لأبويا هو قال لي. وأبوه مات من 20، بقول لي من 20 سنة. شوف كلمة على هذا المدى البعيد، لكن لازم تخلص في الدنيا. عندنا في البلد واحد ضرب أبوه 3 أقلام، أبوه مات وراح لحاله، وأمه كانت ومراته، مرات الرجل ده اللي ضرب أبوه، خلفه ولو ابن كبير كان عاق. فالرجل كبر في السن وحصل مشكلة بين ابنه، فابنه ضربه ألم، والتاني والتالت، وراح يرفع الرابع، أمه قالت له بس هو ربنا خلص الحق، أبوك ضرب أبوه 3 أقلام، ضربه الرابع ليه؟ وده مثال واقع حي، ولا زال حي على وجه الأرض هذا الرجل. شوف المرة فاكرة من إمتى؟ قلت له بس هو كده 3 أصل 3، ما تجيبش الرابع. فدي أمثلة عشان الناس تتعظ، محدش يقطع رحم، إن المسألة مهمة جدا، هتخلص في الدنيا، زي ما عملت هتعمل فيه. كل ده من أجل انتظام الحياة، لكن لو تركنا الله عز وجل هكذا كده كده رايحين إليه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، شئت أم أبيت أنت ذاهب إلى الله، وستقف بين يديه ويحاسبك على النقير والقطمير. مفيش حاجة تضيع عند الله سبحانه وتعالى. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا. لكن لابد في الاثنين دول بالذات أن الله يري العباد بعض العقاب الذي سينال مرتكب هذين الذنبين عشان الناس ترتضع. الإنسان لما يشوف قدام منه نموذج يرجع لورا، لكن الأمر كده الحبل على الغارب، هنبقى زي الغابة بالضبط، وحوش. ونحن خلقنا الله عز وجل خلقا سويا، وقال ولقد كرمنا بني آدم. فمن تمام التكريم أن يقيمنا الله عز وجل على المنهج السوي. فالنبي كده يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا غير ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. فالاستطالة على الخلق من أسوأ ما يقع فيه الإنسان في الدنيا، وكذا قطيعة الرحم ورأسه الوالدين. كفاية كده. كفاية عشان عندكم امتحانات بقى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.